الأمر الثاني أن تنزل نفسك منزلته، فإنك حينما ترى ما هو فيه من الألم والمشقة والعناء فإنه يتسع صدرك لتحمل ما يكون منه، وتقول لو كنت مكانه لكان لفعلت أشد ولقلت ما هو أسوأ من هذا. كذلك أيضا من الأمور التي تعين إذا كان المريض له حق كالوالدين، تذكر حقك عليه، حقه عليك، فإن تذكر الحقوق يدعو إلى الصبر، ولذلك تذكر اليد والنعمة والإحسان يصبر الإنسان على ما يكون من أذية وامتهان. وهذا هو شأن الكرماء والعقلاء، أنهم لا ينسون الفضل. قال الإمام الشافعي: الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة. فلا يزال الإنسان مملوكا لمن أحسن إليه، وكأنه رقيق يملكه بسبب ما كان منه من إحسان. فإذا كان الوالد، تذكرت ما للوالد من فضائل، وأنه طالما مرض فداواك وقام عليك وتحمل مشقتك وعناءك، والأم أشد وأكثر، فلما تتذكر فضله عليك يهون عليك ما تراه من الأذية والضجر. والعلماء رحمهم الله نبهوا على أنه ينبغي أن يلي من هو أرفق وألطف بالإنسان، ثم إذا وليه ينبغي أن ينتبه لحقوق الله وحقوق العباد التي سبق ذكرها، ويهيئه لما فيه الخير. فمن الأمور التي ينبغي أن يكون على إمام بها إذا رأى أمارات الموت أن يذكر سعة رحمة الله عز وجل، فعند قرب الأجل ينبغي دائما الاستكثار من ذكر الآيات والأحاديث وقصص السلف الصالح التي تقوي يقين الإنسان بالله جل وعلا وتحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فيتلو آيات الرحمة وآيات المغفرة وآيات الجنة وما أعد الله فيها لعباده من رفعة الدرجات والنعيم المقيم والرضوان العظيم، فهذه تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وعن بعض السلف أنه لما حضرته الوفاة أمر ابنه أن يذكر أن يقرأ عليه الأحاديث التي فيها ذكر التوبة، فكان السلف الصالح رحمه الله يحبون ذكرها عند الموت لأنها تحسن الظن. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يقوم أن يموت بثلاث ليال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والسبب في هذا أن الميت إذا نزل به الموت وكان قد تهيأ للموت بحسن الظن بالله أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. ولذلك من أحب لقاء الله في هذه الساعات أحب الله لقاءه، ومن كره والعياذ بالله لقاء الله كره الله لقاءه، ويختم للإنسان بما كان عليه من خير أو شر. ونسأل الله العظيم أن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنة. فيحسن الظن بالله عز وجل عند نزول الموت به إذا سبقه تحسين ظن. وكان السلف رحمه الله كما ذكرنا يعتنون بالأحاديث التي فيها قوة يقين بالله عز وجل، ورؤية سلمان الفارسي رحمه الله بعد موته كما روى أبو نعيم في الحلية، رؤية بعد موته فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: ما وجدت مثل حسن الظن بالله. فحسن الظن بالله عز وجل من الفعل الحسن، ويقوي أيضا يقين الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ولما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ربما يتفجع ويكره الموت قال: لا، إنما ذلك العبد الصالح إذا حضرته الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والعبد الفاجر إذا نزل به الموت فبشرته الملائكة بما عند الله من العقوبة كره لقاء الله فكره الله لقاءه. نسأل الله السلامة والعافية. فيكثر من القصص، وذكر العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 12 أن السلف الصالح تسامحوا في بعض الرؤى والقصص والمنامات بشرط ألا تعارض الأصول الشرعية وألا تشتمل على محاذير. فبعض الرؤى التي فيها ما يقوي ما يدل ما دلت عليه النصوص الكتاب والسنة من حسن الظن بالله تحكى، لا حرج أن يحكيها الإنسان ويخبر عما كان من الرؤى والمنامات التي لا تعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما عند الله فوق ما فيها من البشارة. فإن مهما كان في نفسك من حسن ظن بالله فاعلم أن الله فوقه دون أن يخطر لك على بال. أثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه مرض مرض الموت فأغمي عليه ثلاثة أيام، ولما أفاق في اليوم الرابع وكان آخر أيامه من الدنيا قال له: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أرى الموت، أي ما أظن إلا أني ميت، ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. وهذه بشارة عظيمة من هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول إنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. ولذلك إذا رأى المؤمن دلائل البشائر ورأى أمارات السرور من الملائكة التي تتلقاه لو خير ساعتها بين الرجوع إلى الدنيا وما عند الله لاختار ما عند الله على أهله وماله وولده والناس كافة. فلا شك أن حسن الظن بالله مطلوب. فمن يلي المريض يقوي مثل هذه الأمور في نفسه ويقص عليه من قصص السلف الصالح وأخبارهم وكيف كانت خواتمهم ما يقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى ويعينه على ما هو فيه من شدة الموت والسكراته. بل حلقه بل الحلق وبل الريق المراد به أن يقوى المريض على قول لا إله إلا الله. وهذا من الرفق بالمريض وذلك أنه إذا ختم له بهذه الكلمة العظيمة دخل الجنة. ففي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال بعض العلماء أي قالها بقوة إيمان ويقين كامل فإنه سيدخل الجنة، بمعنى أنه لا يسبقه على ذلك عذاب من الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كمل توحيده وكمل إخلاصه فإنه يقولها عند الموت بقوة يقين، لأنه قد ترك الدنيا وراء ظهره وأقبل على الآخرة. ولذلك تجده في هذه الحالة أصدق ما يكون. ومن ثم قال أبو بكر رضي الله عنه لما بلغ هذا المبلغ لما ذكر وصيته في هذه الحالة قال في ساعة يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر، في ساعة يؤمن فيها الكافر ويوقن عندها الفاجر. وذلك بسبب ما يرى الإنسان من الأمارات أمارات الحق لدار الحق والصدق وهي الآخر. فإذا قال الإنسان هذه الكلمة ختم له بخاتمة السعداء، وهذه من علامات حسن الخاتمة، فإن للخاتمة الحسنة علامات في الأقوال والأفعال وظواهر الموتى. فمن علامات حسن الخاتمة القولية قول لا إله إلا الله والموت على ذكر الله جل جلاله. ومن هنا قال العلماء من أكثر من شيء في الدنيا فإنه يختم له به، الغالب أن يختم له به. فإن كان كثيرا الطاعة لله جل جلاله، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الطاعة، كثير القربة، فإنه يأتيه الموت وربما يأتيه وهو ساجد بين يدي الله أو راكع، أو يأتيه وهو صائم، أو يأتيه وهو ذاكر تال للقرآن، أو يأتيه وهو على تسبيح أو على استغفار أو على تهليل أو على تحميد أو غير ذلك من الطاعات والقربات. ومن أكثر من الصلة والبر والإحسان إلى الضعفاء والمساكين ربما جاءه الموت وهو خارج في صلة رحم أو بر والدين أو طاعة لله سبحانه وتعالى على حسب ما استكثر. وأما والعياذ بالله من استكثر من الحرام والفحش فإن الله عز وجل يختم له بما كان منه من غالب حاله، حتى لربما ذكر بلا إله إلا الله فامتنع من قول لا إله إلا الله، ولربما تكلم بالحرام، ولربما تكلم بالغنى والفحش والدعارة وهو في آخر الحظات من الدنيا حتى يختم له بخاتمة السوء. نسأل الله السلامة والعافية. وفي حوادث الناس وأخبارهم ما تشيب له رؤوس الولدان مما كان من حسن الخاتمة وسوئها. فالإنسان إذا أكثر من الخير فإن الله يختم له بخير. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال العلماء في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإنسان لا يملك أن يموت على الإسلام، بمعنى لا يستطيع أن يقطع أن يكون مسلما، ولكن المراد من الآية استكثروا من خصال الخير والطاعة والبر وكونوا على الإسلام حتى إذا جاءكم الموت جاءكم أنتم على طاعة الله جل جلاله وعلى محبته وعلى مرضاته، فيختم الإنسان بالخاتمة الحسنة. ومن علامة حسن الختام التي تكون في الأفعال أن يكون على في صلاة، أن يموت وهو في صلاة، أو يموت وهو في حج، أو يموت وهو في عمرة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله إنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي يبعث على هذه الحالة التي مات عليها من طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان كما قلنا أن يكون على خصال البر حتى يختم الله عز وجل له بالخاتمة الحسنة. ومن هنا شدد العلماء في تعاطي المحرمات التي قد تفتي بالموت كشرب الخمر والعياذ بالله، فإن الإنسان إذا تعاطى مثل هذه المحرمات قد يختم له بها، فقد يكون شاربا للخمر فيهوي في نار فيحرق بنار الدنيا قبل نار الآخرة، وقد يكون نسأل الله عليه شاربا للخمر فيتردى من فوق بيته أو من شاهق أو يطعن نفسه أو يقتل نفسه وينتحر والعياذ بالله. فهذه من علامة سوء الخاتمة بالأفعال. فكما أن حسن خاتمة يكون في الأفعال كذلك أيضا سوء الخاتمة يكون بهذه الأفعال. وكذلك أيضا من علامات حسن الخاتمة رشح الجبين كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موت المؤمن يكون بعرق الجبين ورشح الجبين، فإنه يرشح جبينه. وتكون على المؤمن الصالح البر التقي علامات الطمأنينة وعلامات الاستبشار، حتى إن بعضهم يموت وهو متبسم لما يرى من عند الله عز وجل من البشائر الحسنة، فتجد ثغره باسما كأنه يتهلهل. بل إن بعض الأموات نظر إذا من الأخيار والصالحين إذا نظرت إلى وجوههم لا ترى في وجوههم وحشة الموت. ولقد رأيت بعض الفضلاء الذين كانوا كثير الصدقات كثير الإحسان بعيدا عن أذية الناس كثير الخير للضعفاء والمساكين، رأيته بعد موته فوالله ما رأيت أشرق منه وجها مثل تلك الساعة، ولقد كنت أنا أتمنى أن لا يحجب وجهه عن رؤيتي من لذة ما ترى، والله الذي لا إله إلا هو كأنك ترى إلى شمس تتهلهل من النور والضياء، وكأنه جالس حي لا ترى عليه أي وحشة لميت. وهذا كله بأسباب بفضل الله عز وجل ثم بما كان من الإنسان من الأعمال الصالحة. ولكن الفاجر والعياذ بالله والكافر، كما أن المسلم الصالح الزكي الطاهر يكون موته برشح الجبين ويكون أيضا بكلمات طيبة تدل على حسن البشارة. أثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة نظر إلى السماء ذقنوه قول لا إله إلا الله، ثم نظر إلى السماء فتبسم ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا يدل على أنه رأى خيرا من الله سبحانه وتعالى، وهي بشارة حسنة. وكم في قصص الأخيار والصالحين من حسن الختام والبشائر التي تدل على لطف الله عز وجل بأوليائه وأحبابه. ولا شك أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح فإنه ينتظر من الله أن يرحمه ولا يعذبه، وينتظر من الله عز وجل أن يعزه ولا يذله، وأن يكرمه ولا يهينه، وأن لا يخزيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا من عاجل ما عد الله للأخيار الصالحين، أن الله لا يخزيهم، لا يخزيهم في الدنيا ولا يخزيهم في الآخرة. ولذلك تكون خاتمتهم على أحسن ما تكون عليه الخواتم. وترى من ثناء الناس ودعاء الناس وتفطر القلوب على فراقهم ما يشهد بالقبول من الله جل وعلا، فإن الله إذا وضع القبول العبد في السماء وضعه له في الأرض. فتجد الصالحين موتهم يكون على خير ما يكون عليه الموت، وتجد من كثرة الناس ودعائهم وترحمهم ما يبشر لهم بالخير الكثير. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. يبل حلقه حتى يتعاهد بل حلقه بالماء حتى يسهل عليه النطق بهذه الكلمة، ويلقنه هذه الكلمة حتى تكون آخر ما يقول لا إله إلا الله. وإذا قال لا إله إلا الله مرة تسكت عنه وتتركه ولا تكررها حتى لا يضجر، ولكن تقول لا، فإن قالها وأطاع تسكت عنه، فإن تكلم بعدها بكلام من الدنيا تعود وتقول له بعد كلامه من الدنيا وفراغه وقضاء حاجته تقول له تقول لا إله إلا الله. وفي تلقين الأموات أحوال، فبعضهم قد تخاف منه السآمة والضجر، وبعضهم لا تخشى منه شيئا، بل إن بعضهم يفرح حينما يجد من يلقنه التهليل ويستبشر وتجد عليه الأنس والسرور، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كنت تخشى منه الضجر أو تخشى منه السآمة فتلقنه بطريق غير مباشر، كأن تذكر شيئا من عظمة الله عز وجل ثم تقول لا إله إلا الله، أو تقولها حتى إذا رأيت منه الغفلة تقول لا إله إلا الله بلسان خاشع وقلب خاشع، فإن هذا يدعو إلى تأسي بك والاقتداء بك، فإن ذكر الله يحث على ذكره سبحانه وتعالى ويشوق إلى ذكر هذه الكلمة الطيبة. يتعاهد بل حلقه بالماء أو بالشراب إذا كان هناك عصير ونحن ذلك مما يعين على سهولة نطقه وحديثه. وكذلك بل هذا الحلق بالماء فيه فائدة ثانية، وهي ربما يحتاج المريض إلى شيء، فإذا احتاج إلى هذا الشيء لا يستطيع أن يتكلم وحلقه جاه وفي جفاف الحلق عسر عليه وأذية وضرر، فمن اللطف الرحمة به أن يبل. وهذا من باب الرحمة ويدخل في عمومات الشريعة التي تدل على الرحمة والإحسان، هذا من الإحسان والرحمة. نعم.
وينجي شفتيه بقطنة،
وينجي شفتيه بقطنة مثل ما ذكرنا البل والتنبية، كل ذلك من أجل أن يسهل عليه الكلام والحديث وأرفق، لأنه إذا خشوشن حلقه ربما تضرر وحصلت له المشقة إذا طلب شيئا أو سأله، وربما تعذر عليه أن يتكلم بما يحتاج.
وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يجد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق.
هذه من علامات حسن الخاتم، قد تقدم الحديث عليها، أن يختم الإنسان بقول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله في آخر حاله من الدنيا فإن الله عز وجل يحجبه عن النار على أحد الأقوال. وقال بعض العلماء قوله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أي أنه إذا كان معافيا أو عنده كبائر ذنوب وأراد الله أن يعذبه فإن الله لا يخلده في النار، وأن أمره سينتهي به إلى الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل من السنة أيضا تكرار عيادة المريض خاصة إذا طال مرضه؟ أسابكم الله. لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يخلو تكرار زيارة عيادة المريض من أحوال. الحالة الأولى أن يكون المريض محتاجا إلى هذا التكرار فلا إشكال في مشروعيته، وقد يتأكد ويجب، وحينئذ يكون في حالة ما إذا كان المريض شديد القرابة كالوالدين والأبناء والبنات والإخوان والأخوات، فهؤلاء جرت العادة أن الإنسان يعودهم، بل قد جرت تقتل للعادة في بعض الأحيان أن لا يفارقهم إلا عند الحاجة والضرورة. فلذلك يتأكد على الإنسان أن يكرر زيارة عيادتهم وتفقد أحوالهم. الحالة الثانية أن تكون عيادة المريض تكرار عيادة المريض موجبة للسآمة والملل والضجر، فهذا لا ينبغي، وينبغي للإنسان أن يتقيه، وفيه مضرة وأذية للمريض وأذية لأهل المريض، بل ينبغي الإنسان أن يخفف عنهم حتى في حال الزيارة لا يطيل القعود ولا يطيل المكث إلا إذا كان المريض يرتاح لذلك وغلب على ظنك أنه يرتاح بك ويأنس بك. وأما إذا كان إنسانا ثقيلا فإنه ينبغي عدم الإطالة، وإذا رأيت من المريض السآمة والملل فإنه يشرع لك أن تقيم هذا العائد بأسلوب ليس فيه طردا له، خاصة إذا رأيت تعب المريض وضجره، فإن بعض الناس يمل ويثقل ويؤذي، وربما يكون أسلوبه في العيادة يدخل بعض المشاكل أو بعض الفتن التي تقع بين القرابات أو تسبب خصومة. في مثل هذا يرى بعض العلماء أنه يشرع حجبه إذا كان في تكراره ما يوجب ذلك أو يحصل به هذا المكروه، فإن درء المفاسد مطلوب، وما يتوقف عليه درء المفاسد يعتبر لازما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدرء المفاسد واجب، وما لا يتم تحقيقه هذا الواجب إلا به فهو واجب. ما الحالة الثالثة؟ فهي أن يقول العهد بينك وبين المريض، أو تريد أن تطمئن عليه فلا ترتاح نفسك كحدك وصديقك، فتريد أن تتفقد حالا لأنك لا ترتاح حتى تراه وتطمئن عليه، هذا تؤجر عليه، وهو إن شاء الله يعتبر من الإحسان الذي مدد إليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل تقاس زيارة المهموم وذو المصيبة على زيارة المريض من حيث ثواب الزيارة والعيادة؟ أسابكم. أما الثواب فهو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب، ليس هناك نص معين يدل على مقدار ما للإنسان إذا واسى مصابا أو عزى من له ميت، فهذا مما يسكت عنه ويوكل الأمر إلى الله جل جلاله، وقد يكون ثوابه أكثر من عيادة المريض، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أقل، فعلم ذلك إلى الله جل وعلا. وهذه الأمور يسميها العلماء بالأمور التوقيفية، ويسمونها بالسلبيات لأنه يتوقف فيها، ولا يتكلم المفتي فيها إلا بحدود النصوص وليس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على تحديد مقدار الأجر في ذلك، هل هو أكثر من العيادة أو مثلها أو دونها، ولذلك يتوقف في هذا الأمر، والظن بالله حسن، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قبر الميت قبل غسله هل ينبش قبره ويغسل؟ أسابكم الله. نعم، هذه من الأحوال التي تبيح نبش القبور، إذا كان الميت أمن منه التغير ودفن قبل أن يغسل أو قبل أن يكفن، فإنه في هذه الحالة يطلب نبش القبر وتغسيله وتكفينه والقيام بحقه. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام بحق الميت من تغسيل وتكفين، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في الذي وقصته دابة اغسلوه بماء وسدر، هذا أمر والأمر للوجوب، وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمر صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأوامر ونهى عن هذه النواهي، وهذا يدل على اللزوم والوجوه. وكذلك قال في ابنتي اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها أمر، فذلك في الرجال وهذا في النساء، فهذا يدل على وجوب القيام بتغسيل الميت وتكفينه ورعاية حقه. فإذا قدر الميت قبل أن يغسل أو قبل أن يكفن فإنه يشرع نبس القبر وتغسيله وتكفينه، وهكذا إذا غسله ولم يتم تغسيله ولم يقم بتغسيله على الوجه الذي يحصل به القيام بالواجب، بأن يكون ترك عضوا من أعضائه، فحينئذ يندش ثم يغسل مرة ثانية ويكفن. وهكذا إذا قدر عاريا بدون كفن إنه يشرع أن يندش ثم يكفن ويقام بحقه على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح كشف وجه الميت في القبر؟ أسابكم الله. هذا ذكره العلماء في الكشف عن وجه الميت، قالوا لأن التكفين إنما هو للجسد ويكشف لمكان الحساب، ولا أحفظ في ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، وجرى به عمل الناس، ولكن لا يحكم ببطلانه إلا بدليل، خاصة أن بعض العلماء رحمة الله عليهم أشاروا إليه وقالوا إنه تحل عن الميت الأربطة، ويكون حل الأربطة في القبر لمكان الإقعاد، وفي الصحيح يأتيان ملكان فيقعدانه، قالوا فتحل الأربطة ويكشف عن الوجه، وذلك لمكان السؤال والحساب، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الميت على المقتول حدا أو كان مقتولا بحد الحرابة؟ أسابكم الله. الميت المسلم إذا قتل بحد، كأن يكون زان محصن ثم رجم حتى مات، أو قتل عمدا وعدوانا ثم اقتص منه فقتل، أو قتل حرابة، فإنه يشرع تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ويصلى عليه ويدعى له ويستغفر له ويترحم عليه، لأنه من المسلمين وهو أحق بالاستغفار والترحم لمكان حاجته إلى توبة الله عز وجل عليه. وإن كان قيام الحدود بالمذنبين كفارة له في الدنيا وكفارة لهم في الآخرة، ولكن كونه على جرم أو كونه على فسق أدعى أن يستغفر الإنسان وأن يترحم عليه. وهكذا إذا كان مبتلى بالمسكرات أو المخدرات يشرع أن يصلى عليه وأن يعزى أهله، وليس هناك دليل يخرجه من الإسلام حتى يحكم بمعاملته بمعاملة الكافر. فبعض من الناس رحمهم الله يغلو، فتجده لا يعزي أهل الميت إذا مات في شرب خمر أو مات في معصية من كبائر الذنوب، وهذا خطأ، فإن المسلم العاصي إذا لم تبلغ معصيته به إلى الكفر يشرع معاملة المسلم المطيع. ولكن الذي ذكره العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يصلي الإمام العام ومن له تقدم فأهل الفضل على أهل المعصية، زجرا للناس أن يفعلوا فعلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز. والصحيح أنه يشرع أن يصلى عليه، وخاصة إذا اعترف بذنبه وأقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر تصلي عليها وقد فعلت ما فعلت المرأة التي زنت، قال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام، ولكنها تابت وأقرت. قالوا كما أنها تابت وأقرت كذلك من وقيم عليه الحد، فإنه في شكم ذلك، وهذا هو الصحيح. ولذلك يسرع أن يصلي عليه إذا أقر بذنبه وأقيم عليه الحد أن يصلي عليه حتى الإمام الراتب، لأنه تاب وخرج من ذنبه فبقي على الأصل العام، بل إنه إذا صلى عليه الإمام الراتب دعا الناس أن يسلكوا مسلكه ليتوبوا إلى الله وينيبوا من ذنوبه. أما لو أقيم عليه الحد بدون إقرار فبعض العلماء يقول إنه لا يصلي عليه الإمام الراتب زجرا للناس، فإن كان هذا المعنى وهو الزجر يتحقق قد يسرع له على هذا القول. أما إذا كان لا يتحقق فإنه لا مانع أن الإمام يصلي عليه، لأنه يفوت على نفسه فضيلة القراط في الصلاة عليه والاستغفار له والترحم عليه. ولذلك يسرع أن يصلى على أموات المسلمين عموما، وأن يقام بحقوقهم وأن يدعى لهم وأن يستغفر لهم، وكونهم أذنبوا فيما بينهم وبين الله لا يمنع أن نقوم بحقهم من الدعاء والاستغفار لهم. ولذلك قالوا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إنه كان يغبط الحجاج على أمرين، وكان الحجاج كثير المعصية لله عز وجل بما كان منه من عمل. فكان عمر بن عبد العزيز يغبطه على أمرين. الأمر الأول أنه كان يعتني بكتاب الله عز وجل، وكانت عنايته بالكتاب عتيدة أي بالقرآن. وأما الأمر الثاني الذي غبطه عليه فهو قوله عند الموت أنه قال قبل أن يموت: اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي، أي أن رحمتك وحلمك وعفوك أوسع من هؤلاء، وإني أسألك مع أنهم يقولون أنك لا تغفر لي فإن يقيني بك أنك ستغفر لي. فغبطه على هذه الكلمة، حتى إن الحسن البصري رجع له خير حينما سمع منه سمع عنه أنه قال هذه الكلمة. فالعصاة والمذنبون ربما يكون بينهما وبين الله عز وجل توبة، وقد يكون بينهما وبين الله عز وجل عمل يغفر الله لهم ما كان منهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المخطئين والمذنبين: أصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم، أي عملكم الصالح لكم وعليهم، أي خطأهم عليهم. فهذا مذنب ذنبه عليه، ولكن كونك أنت مسلما تفس بما بينك وبينه من حقوق لا يمنع أن تترحم عليه وتستغفر له وتدعو له بالخير، ولعل الله عز وجل أن يرحم بشفاعته فيكون هذا من الخير لك في دينك ودنياك وآخرك. فإن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، فيستغفر لهم ويترحم لهم ويذكرون بما كان منهم من صالح الأعمال ويكف عن سيئاتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. ما أدري بالنسبة لهذا الدرس، أظنها سيكون الدرس الأخير في رمضان، ويكون الدرس إن شاء الله في أول أسبوع من الدراسة في يوم الثلاثاء إن شاء الله.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لطلبة العلم هذا الإصدار الجديد والذي يحمل الرقم 14. يحتوي هذا الإصدار على منظومة شعرية وهي المنظومة الميمية لابن القيم الجوزية، وذلك بصوت الشيخ سعيد ابن يوسف شعلان. نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم، على الصحب والإخوان والولد والأولى، دعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا، وسائر من للسنة المحضة اقتفى، وما زاغ عنها فهو حق مقدم. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. أولئك أصحابي فحيانا بهم وحيانا بالطيبين وأنعموا.